علم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم أطلقه الهادي،
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى لنا منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. بالنسبة للسؤال اللي سأله الأخ الكريم، إن فيه مجموعة مقابر موجودة في بلده، والمجموعة كبيرة في جهة المشرق والمغرب، يعني مختلفة الجهة، منها ما هو متوجه إلى القبلة ومنها ما هو مستدبر القبلة. ويقول إن في أحد الإخوة قال إن المقابر ليست على القبلة، وطلب هدم هذه المقابر وإعادة بنائها مرة أخرى بحيث تستقبل القبلة، أو يكون الميت موجه إلى القبلة. بقولوا لو فعلوا ذلك هينتهك حرمة الموتى من جهة، ومن جهة أخرى المقابر هتبقى في مساحة أضيق، ويسأل عن الحكم في هذه المسألة. فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. المسألة هنا بتتعلق بشقين، شق الأول حكم توجيه الميت إلى القبلة، والشق الثاني هو حكم هدم القبور بعدما دفن بها الموتى، ونبش القبور إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه المسألة. احنا عشان نتصور المسألة بنقول لو تخيلنا الأخ اللي عايز يهدم هذه القبور، طب لما يهدم القبور الموتى دول هيروحوا فين؟ الأجداث اللي هي القبور اللي فيها الموتى مقبورين منذ سنوات طويلة خلت، هيجمع العظام هيعمل فيها ايه؟ الرفات اللي موجودة ديت ايه اللي هيتم فيها؟ وهل يجوز ذلك شرعا؟ بالنسبة لأول نقطة اللي هي توجيه الميت إلى القبلة، توجيه الميت إلى القبلة ليس بواجب وإنما هو مستحب. توجيه الميت إلى القبلة مستحب، ولم يثبت يعني حديث صحيح في هذه المسألة. في حديث لا يصح اللي هي عن الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا حديث غير صحيح والله أعلى وأعلم. وإنما وردت آثار كالذي ورد عن إبراهيم النخعي وورد عن عطاء بتوجيه الميت إلى القبلة. نحن نعلم أن كلاهما ليس من الصحابة وإنما هم من التابعين، ورغم ذلك يقولون وردت السنة، وردت السنة كأنهم ينقلون ذلك عن الناس والمقصود بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النقل ليس عن أحد بعينه ولا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في علم الرواية، لكن هو أمر مستحب جرى العمل عليه. نقول ولو لم يوجه الميت إلى القبلة ما في ذلك؟ هل الدفن يكون باطل؟ سبحان الله، الميت ما شأنه وما شأن هذا الأمر، ده خطاب موجه إلى الحي، فالأمر ها هنا على الاستحباب. طب لو لم نوجه الميت إلى القبلة ودفن الميت، وبعدما دفن تنبه الناس إلى هذا الأمر وأرادوا أن يوجهوه إلى القبلة، هل يجوز هذا الأمر؟ عند المالكية والأحناف لا يجوز مطلقا، طالما دفن الميت ووري في قبره وأهيل عليه التراب لا يجوز نبش القبر مرة أخرى لتوجيهه إلى القبلة، لا يجوز طالما أنه دفن. لو هتفتح عليه بعد 10 دقائق ما ينفعش عند الأحناف والملكين. طب الشافعية والحنابلة في هذه المسألة قالوا إن كان الفتح عليه قبل أن يتغير، إن الجسد يمتد إليه التغيرات اللي بتحدث في القبر، يعني بعدها بساعة باتنين افتكروا ده احنا موجهناهوش قبلة، قال لك ممكن توجهه للقبلة. لكن لو تغير البدن، بدن الإنسان لو تغير، فلا يجوز مطلقا نبش القبر وتوجيهه إلى القبلة. طب ما بالك بهذه القبور، القبور اللي هي بقالها سنوات طويلة اللي الأجساد فيها تحللت، ايه المصلحة ان انت توجهها الى القبلة؟ هتقول ده أمر مندوب. طب من أمر المندوب تنتهك حرمة الميت وهي محرمة، فلا يجوز المساس بهذه القبور ولا يجوز نبش هذه القبور. ولنعلم أن في أحكام سبحان الله بالنسبة للدفن، يعني بعض العلماء يعني تكلموا فيها نعجب فيها نحن الآن، يعني ضربوا مثلا بقوم كانوا في سفينة فمات رجل معه، الجثة تتغير، طب واللي موجودين على السفينة يعملوا ايه؟ فقالوا يثقلونها بشيء ويلقون بها الى البحر. يعني تغسل الرجل وكفنه وحط شيء ثقيل هكذا والقي بها في البحر. طب البحر ده يتوجه الى انهي قبلة بقى ان شاء الله؟ سبحان الله. الامام الشافعي عليه رحمة الله له يعني اجتهاد طيب في هذه المسألة، يقول إن كان بالقرب من قوم مسلمين، يعني السفينة على محاذاة شواطئ ولو على مسافة بعيدة لمسلمين، فيوضع بين خشبتين إن تيسر ويلقى به في الماء رجاء أن يحمله الموج إلى قوم من المسلمين يدفنونه. سبحان الله، اجتهد في هذه المسألة. تفهم بقى التوجيه للقبلة ها هنا، ده أمر ضرور، رجل مات ولابد أن هو يدفن، فما بالك بهؤلاء الذين قبروا في هذه القبور رحمة الله على موتانا. لا يجوز أن تنتهك حرمة هذه المقابر، ولا يجوز أن احنا نقوم بتوجيه الموتى إلى القبلة بهدم المقابر وبانتهاك حرمة الموتى إلى غير ذلك. ولنعلم أن باب الضرورة في الدفن باب واسع. احنا عندنا في مصر المقابر بتبنى دورين، بل الان بتبنى دورين وثلاثة. طب هل هذا يجوز؟ لا يجوز مطلقا، ولم يقل به احد من اهل العلم، لان الدفن المفروض يوارى الميت في التراب، والمقصود من الحفر، والامر ورد احفر واعمقه، يعني تحفر وتعمق الحفر ليه؟ حتى تواري جسد الميت وحتى تكتم ريحه فلا يتأذى الناس من جراء ذلك. لكن للأسف الشديد عندنا الذي يحدث في مصر في هذه الأيام، الميت بيوضع على سطح الأرض، مش بيدخل يحفر له في داخل الأرض، لا بيحطه ويسيبه على وش الأرض. من قال هذا؟ ده شوف الغراب الذي علم ابن آدم الدفن، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبحث في الأرض بيحفر عشان يدفن الغراب الذي قتله ويواري عليه التراب برجله. طب اذا المقصود بالدفن ان انت تدفن الشيء تدسه في التراب، انما انك تتركه على وش التراب، هذا لم يقل به احد من اهل العلم، ورغم ذلك هذا يحدث. المفروض ان يدفن في القبر انسان واحد. طب النهاردة القبر عندنا بتدفن فيه 10 و15 واحد، وتبلى الاجساد ويفتحوا القبر ويلموا العظم في جنب ويدفنوا ويدخلوا واحد تاني كمان، هتقول ايه في هذه المسائل؟ اقول للضرورة يجوز، للضرورة يجوز. في غزوة احد لما الصحابة شق عليهم الحفر لموتاهم، وكانوا نحو من 70 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، امر بدفن الرجلين في القبر والثلاث يدفنوا في قبر واحد، وكان يقدم أكثرهم حفظا لكتاب الله، كان يقدم أكثرهم حفظا لكتاب الله. فيجوز دفن أكثر من واحد في القبر إذا دعت الضرورة إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الشيخ أيمن كيف حالك؟
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
فضيلة الشيخ، لدي سؤال واحد لكنه يحتاج إلى الكثير من التفصيل، بارك الله فيك.
تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
طبعا هذا السؤال سبق لي وأن طرحت هذا السؤال، لكني لم أتوصل إلى تفصيل هذا السؤال. أسألك عن رموز تستعمل عندنا لتسهيل عملية تقسيم الميراث.
عملية إيه؟
هل تسمح لي بذلك؟
عملية إيه؟
أسألك عن رموز تستعمل عندنا لتسهيل عملية تقسيم الميراث. هذه الرموز مفادها أنها تبين كل صنف من الأصناف كم له أن يرث. يقولون أنه هناك 5 أصناف يرثوا النصف، وهناك صنفين يرثوا الربع، وهناك صنف واحد يرث الثمن، وهناك أربع أصناف يرث الثلثين، وهناك صنفين يرث الثلث، وهناك سبعة أصناف يرث السدس. فأرجو أن تبين هذه الأصناف بارك الله فيك.
حاضر إن شاء الله أخلص إجابة السؤال اللي معي وأجاوب حضرتك. حاضر
إن شاء الله، وكل هذا في قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم.
حاضر إن شاء الله. حاضر. حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور أيمن.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
نحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحبتنا له، ربنا يعزك ويرفع قدرك.
الله يبارك فيك. يا دكتور، يعني عندنا في الأرياف وفي الصعيد يعني قول عند النساء اللي يعني الذين لا يعني لما يريد الله لهم بالذرية وبالخلفة وتذهب إلى الطبيب تقول لها ليس عندك شيء، يقولون أنها مشوهرة ويعملوا حاجات غريبة كده، يجيبوا مثلا حجر ويخلوا واحد تخطيه ويخلوا واحد يزور القبر ويجي يخش على زوجته وتكون يعني والدة تكون وضعها، فيقول لها ما تخشش عليها خطر ما النبل ما ينزلش من فديها.
يقول لك هيكبسها.
هيكبسها والحياة دي. فأرد عزك يعني أنت وضح لنا هذا الأمر بشدة.
هذا إن شاء الله. هذا.
بيقولون أنه مش حرام وده سبب زي ما هو الدكتور سبب، ويعني بيزعيونا بهذه الكلمات بالله عليك. بارك الله فيك.
ربنا يحفظك. حاضر.
فبالنسبة لي مسألة القبر زي بنقول القبر الضرورة بابها واسع في مسألة الدفن، يجوز ان النهاردة القبر الراجل الدفن في الدور الثاني او في الدور الثالث ومضت على ذلك مدة كبيرة، المطلوب تعمله تروح تنزل الجثة وتوريها في التراب. فنقول مثل هذه الامور يعني لا ينبغي ان احنا نترك الامر هكذا وتنتهك حرمة الموتى. وحتى الذين اجازوا فتح القبر اللي هم الشافعية والحنابلة وضعوا شروطا لذلك، قالوا انه لا يكون الجثة قد تغيرت، ان لا يكون الجثمان ينفجر اذا نقل من مكانه، وان يكون ذلك لمصلحة مشروعة. ومن ثم لا نرى ان هذا الامر تحقق في السؤال السائل الكريم اللي عايز يوجه هؤلاء الموتى وهذه القبور الى القبلة، بل نقول ان في مساجد في بعض البلدان لما جابوا البوصلة وشافوها تبين انها منحرفة عن القبلة. طيب هل النهاردة هؤلاء الناس الذين صلوا يؤمروا بإعادة الصلاة؟ ابدا. المولى سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضيع ايمانكم، اي ما كان الله ليضيع صلاتكم. انت توجهت الى القبلة، واللي بيتوجه الى القبلة هذا بيتوجه اليها على وجه التغليب مش بالدقة اللي هي 100%، لأن زمان لكان فيه البوصلة والكلام ده هو مكة فين؟ في الجنوب الشرقي من مصر، يتوجه إلى الجنوب الشرقي، ولو انحرف 2 سنت هنا هتفرق مع عدة كيلومترات على بال ما يصل إلى مكة. فهذه أمور من فضل الله أنها عفو، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. فإن شاء الله نوصي الأخ الكريم ألا يقدم مطلقا على هدم هذه المقابر، وألا ينتهك حرمة الموتى، لكن فيما يستقبل إن شاء الله يراعى هذا الأمر، والله سبحانه أعلى وأعلم. قبل ما ننتقل لبقية الأسئلة نجيب عن سؤال الأخوين الكريمين اللي الأخ الحبيب توجه بسؤال، بيقول إن في رموز يعني اختصارات كده بتجمع المسألة وتبينها عند تقسيم الميراث. فالأخ الكريم بيقول في مقولة بيقولوا يعني في 5 بيرسم النصف، يعني في 5 من الورثة بيرسوا النصف. احنا الاول ان شاء الله نبين ان الورثة بينقسموا الى نصفين رئيسيين للغالب طبعا، وهم اصحاب الفروض والعصبات. اصحاب الفروض لما نيجي ننظر الى اصحاب الفروض هنجد ان الكثرة الكثيرة من أصحاب الفروض من النساء، هنجد أن الكثرة الكثيرة من أصحاب الفروض من النساء. لو وجدنا هنجد 8 من النسوة بيرثنا، بطريق الفرض هنجد البنت وبنت البنت، هنجد الأم والجدة، هنجد الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت لأم، ونجد أيضا الزوجة. يبقى دول ثمانية أصناف من النسوة يرثن بطريق الفرض. الذكور عندنا أربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك.
من فضلك أنا كنت عايزة أسأل سؤال بس. في لي أخت كان عندها بنت وتوفت، فربنا رزقها ببنت دلوقتي، فعايزة تسميها باسم، هي كانت اسمها مريم، فهي عايزة تسميها على اسم البنت اللي هي توفت دي. ففي ناس بيقولوا لها لا، ده لو سميت الاسم ده يبقى بتحيري بنتينك في يوم القيامة.
الكلام ده ليس له أساس من الصحة.
هي في
بل كان لسلفنا، كان في الواحد يبقى عنده ثلاثة اسمهم محمد. ما هي حضرتك؟
أيوة مع حضرتك. هي في يعني مثلا هي مفيش اي مشكله ان الواحد يسمي الاسم البنت او على اسم بنت، بس اصلا هي بتسميها الاسم ده على اساس ان هي حابه يعني بنتها اللي توفت وكده،
وربنا ربنا يجعل بنتها فرطا لها على الحوض.
نعم نعم.
والاسم
يا رب
مش هيرجع البنت، انما هنحرج ليه، نحرج واسعا ليه، تسمي زي ما عايزه، مفيش اي مشكله في هذه المساله.
ما شاء
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد محمد لطفي من.
تفضل.
رجل ترك ولدين وأربع بنات، وترك تركة بيتين اتنين.
ترك ايه؟
ترك تركة بيتين اتنين، بيتين اتنين وأرض. في البيت الأولاني كتبوا للزوجة. كتبوا للزوجة، والبيت الثاني اتقسمنا فيه، اتقسموا فيه الاخوات، وفي البيت ده اللي كتبوا للزوجة ده اجر منه محل الابن.
اجر محل لمين؟
لابن، لاحد الابناء. احد ابنائه بس. هل يا ترى من الحق الاب انه اجر لابنه ويسيب ابنه الثاني؟ وهل يا ترى من حقه يكتب للزوجة البيت بعد وفاته؟
هو مات عليه رحمة الله؟
اه مات يا فندم، كتب البيت قبل ما يموت، واجر لابن الدكان قبل ما يموت، والابن الثاني ما كتبلوش حاجة ولا البنات. هل يا ترى دي مش شرع ولا
المحل اجره امتى المحل؟
لا ما اجره من زمان، من امتى يعني، يعتبر من 10 سنين، هو مات بقاله 4 سنين.
يعني حضرتك لما اجره كان الراجل بيستاجر وبيدفع ايجار زيه زي اي واحد تاني؟
محدش عارف اذا كان بيدي ايجار لابوه ولا لا.
لان
استفسار عنه، انت كنت بتدفع ايجار لابوك؟ اه كنت بديله. طب هات وصل واحد مفيش وصلات، وده عقد الايجار.
العقد الايجار مدته قد ايه؟
لا مفتوح من قديم.
حضرتك مفتوح ازاي من سنه؟
يعني الايجارات اللي هي القديمه ب 50 جنيه. الايجارات اللي هي القديمه اللي هي المفتوحه. الايجارات اللي هي القديمه اللي قبل القانون ما يتحدد عقد الايجار.
طيب ماشي.
والبيت اللي هو كتبه للزوجه دي، هل يا ترى من حق الزوجه اللي تكتب لها البيت ويقول عشان انا خايف عليها لا تتبهدل، لو مش تتبهدل انا كتب لها البيت ده لوحدها بتاعها وكانوا مالي؟ هو له بيتين اتنين.
طيب حاضر
ماشي، شكرا يا ابو.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ
اتفضلي حضرتك.
ايوه لو سمحت، الله يكرمك يا رب، انا عايزه نمره حضرتك عشان عندي سؤال مش قادر اقوله على الفعل. هو الله يكرمك النمره بس.
طيب سيبي حضرتك نمرتك في الكنترول حضرتك انت.
هسيب نمرتي؟
اه باذن الله.
طيب
ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يرفع قدرك.
أحبك في الله والله.
ربنا يحفظك من كل مكروه.
محمد عبد الكريم من الشوقي.
يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
يعني فليتسع صدرك وفضيلتكم لي في عدة أسئلة.
اتفضل أمر اتفضل.
السؤال الأول، هل تنسخ السنة القرآن الكريم؟
هل إيه؟
هل تنسخ السنة المطهرة القرآن الكريم؟
هذا قصدك القرآن هل ينسخ بالسنة؟ نعم.
هذا سؤال. وطبعا اذا كان ينسخ كيف ذلك، يعني ارجو التوضيح. بالنسبه للسؤال الثاني، بالنسبة لعقد السلم في البيع، هل هذا العقد جعل على خلاف القياس أم على وفق القياس؟ السؤال الثالث السؤال الثالث أيضا، أنا يعني أبلغ أو أحد الإخوة يبلغ من العمر 15 سنة أو 16 سنة، وهو يحفظ القرآن الكريم كاملا ومعه إجازة في القراءات العشر، فهل إذا صلى بالناس إماما تصح إمامته أم لا تصح؟ آخر سؤال بعد إذن حضرتك، سمعت في الفقه عن بيع
اللي هي حضرتك بيع إيه؟
سمعت في الفقه ما يسمى ببيع الفضول،
نعم،
فما هو هذا البيع؟ يعني أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا، وأسف جدا إذا كنت أطلت عليك.
لا العفو تحت أمرك.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. تفضلي يا حاجة،
عايز أكلم فضيلة الشيخ أسأل عن فتوى يعني.
تفضلي حضرتك، مع حضرتك، مع حضرتك تفضلي.
أنا لسه ست جوزي متوفي، يعني لسه إيه بكملش شهر. سامعني حضرتك؟
سامع حضرتك.
دلوقتي أنا مثلا يعني والدتي في الصعيد تعبانة، هل ممكن أنا أروح أزورها ولا فيها
المرض يا حاجة اللي هي عندها مرض شديد يعني ولا مرض عادي؟
يعني هي ممكن حالتها متأخرة يعني.
طيب يعني حضرتك لو انتقلت هناك ليكي مكان تكمل العدة فيه هناك؟
ايوه هناك اخواتي، وبعدين انا ست كبيرة عندي معدتي 60 سنة يعني.
وربنا يديك الصحة والعافية، انت عارفة العدة مش بالسن.
أيوة
العدة ده امر تعبدي. ماشي حاضر يا حاج، حاضر
ماشي.
ربنا يحفظك، الله يكرمك يا الله. بالنسبة لأخينا الحبيب اللي بيسأل عن مسألة المواريث، بنقول إن أصحاب الميراث بينقسموا إلى أصحاب فروض وعصبات. أصحاب الفروض 12 فرد أو 12 صنف بيرثهم بطريق الفرد. فرد اللي هو السهم المقدر المحدد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الفرد إما بمعنى الحق اللي لهم حق في التركة منصوص عليه، وإما بمعنى التقدير. فدول 12 إنسان، 8 منهم من الإناث و4 منهم من الذكور. الذكور اللي بيرثوا بطريق الفرض عندنا الأب، وعندنا الجد، عندنا الأخ لأم، وعندنا الزوج. يبقى دول 12 بيرثهم بطريق الفرض. العصبات طبعا مش مجالها، لأن السؤال بيتكلم عن أصحاب الفروض. فالنهاردة أصحاب الفروض اللي هم 12 دول، هنجد بيقولوا في خمسة أصناف بيرثوا النصف. طيب نشوف مين اللي بيرث النصف. هنلاقي النصف ده اللي بتاخده البنت، وبتاخده بنت الابن. البنت عند الانفراد عدم وجود عدد من الأخوات معها، عدد من البنات معها، عدم وجود أخ شقيق يعصبها، تاخد البنت عند انفرادها وعدم العصب النصف. بنت الابن عند عدم وجود البنت وبنفس الشروط السابقة اللي هو عدم وجود العصب وعدم وجود من يحجبها وعدم وجود عدد من بنات الابن، بتاخد ايضا النصف. عندنا اللي بياخد النصف كذلك الاخت الشقيقة عند انفرادها، والاخت الاب عند انفرادها برضو عدم وجود حاجب او عاصب. يبقى عندنا دول 4، البنت وبنت الابن، الاخت الشقيقة، والاخت الاب. امال من الخامس اللي بياخد النصف؟ الزوج. الزوج ان لم يكن لامرأته ذرية منه أو من زوج غيره، واحدة تزوجت وأنجبت من زوج وتزوجت زوجا آخر فلم تنجب منه، الزوج يأخذ هنا الربع. طب هي لم تتزوج إلا هو لم تنجب، يأخذ النصف. تزوجت قبله ولم تنجب لا منه ولا من غيره، يبقى الزوج هنا له النصف. يبقى دول الخمسة اللي بياخذهم النصف، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. طب الأخ بيقول فيه 2 بيخدم الربع، الاتنين اللي بياخدوا الربع هما الزوج والزوجة. الزوج إن لم يكن لامرأته، إن كان له ذرية، الزوج إن كان له ذرية، إن كان لامرأته ذرية بياخد الربع. طيب وامرأته إن لم يكن له ذرية
منها أو من غيرها تأخذ الربع. لذلك العلماء قالوا أن الربع لا يتكرر أبدا في التركة، ما ينفعش في مسألة تلاقي ربع وربع، ما ينفعش في مسألة تلاقي ربع وتمن. ليه؟ لأن الربع ده إما أن يكون للزوج وإما أن يكون للزوجة. هيكون للزوج إمتى؟ إن ماتت امرأته وترك الذرية. طب ويكون للزوجة إمتى؟ إن مات زوجها ولم يترك ذرية. ولا يتصور هذا في مسألة واحدة قط. يبقى الربع فرض اثنين من الورثة، فرض الزوج عند وجود فرع وارث لامرأته، وفرض الزوجة عند عدم وجود الذرية، عند عدم وجود الذرية لزوجها. الأخ الكريم بيقول طيب والتمن فرض واحد من الورثة. التمن فرض المرأة، التمن فرض المرأة اللي هي الزوجة عند وجود فرع وارث لزوجها. وإن تزوج الرجل بأكثر من امرأة فإنهن يقتسمن الثمن إن كان له ذرية، أو يقتسمن الربع إن لم يكن له ذرية. الأخ الكريم بيقول طب والتلتين، التلتين فرض أربعة من الورثة. ده برضو من الرموز اللي بيقولوها، التلتين فرض أربعة من الورثة. إيه هم الأربعة من الورثة اللي بيخدم التلتين؟ هم نفس النسوة اللي بياخدوا النص. احنا في النص قلنا مين اللي بياخدوا؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. نفس الأصناف دي هي اللي بتاخد النصف، اللي هي بتاخد التلتين عند التعدد. يعني إذا كان في المسألة عندي بنات، بدل البنت ياخدوا التلتين يقسموا بينهن بالسوية. إن كانوا بنتين التلتين يتقسموا عليهم كل واحدة تلت، إن كانوا ثلاثة يتقسم على الثلاثة بالسوية، إن كانوا عشرة ياخدوا التلتين بالسوية. بنت الابن، الراجل مات وترك بنات ابن وما عندوش حد يعصبهن ولا حد يحجبهم، ايه اللي يحصل هنا؟ يقسم التلتين عليهن بالسوية. الاخوات الشقيقات، رجل مات وترك اخوات شقيقات وما فيش حد عاصب، مين يعني فيش اخ يعصبهم، ياخدوا التلتين يقسم عليهن بالسوية. وكذلك الاخت لاب يقسم، الاخوات لاب يقسم عليهن الثلثين بالسوية. طب الاخ الكريم بيقول طب التلت، التلت ده فرض اثنين من الورثة. نعم فرض اثنين من الورثة. فرض الام بشرطين، ان الميت لا يكون له فرع وارث ولا يكون له اكثر من اثنين من الاخوة، يعني اثنين فما زاد من الاخوة. يبقى الام بتاخد التلت بشرطين، عدم وجود الفرع الوارث، المقصود بالفرع الوارث ذكر او انثى، وعدم وجود عدد من الإخوة. يكونش الميت ليه اتنين من الإخوة، سواء واحد فيهم شقيق وواحد لأب، سواء واحد فيهم هيحجب التاني زي الشقيق والأب، الشقيق هيحجب الأخ الأب، لكن وجوده هينقص نصيب الأم من التلت تاخد السدس. لما يكون في واحد أخ الأب وواحد أخ الأم برضو الاتنين هينزلهم الأم من الثلث إلى السدس. يبقى الأم بتاخد التلت بشرطين، ما يكونش في فرع وارث، ما يكونش في عدد من الإخوة. طب مين من الورثة بياخد التلت كمان؟ احنا قلنا التلت ورث فرض اثنين. الإخوة لأم عند التعدد، الميت إن مات عن إخوة لأم هيرثوه، هيخدم الثلث يقسم عليهم بالسوية. يعني هم لو أربعة ولد، يعني أخ الأم وثلاث بنات، التلت يقسم البنت زي الولد، ودول الإخوة لأم اللي الذكر يأخذ كالأنثى سواء بسواء في الميراث، فلا تفاضل بين ذكرهم وأنساهم لأنهم كلهم يدلون إلى الميت بأنثى. نجيب عن نتلقى الاتصال ونجيب نتم الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أستاذ الدكتور أنا عندي سؤال.
تفضلي بكتب اهو تفضلي.
طيب انا جوزي حلف عليا يمين طلاق ان انا لو رحت عندي خالتي هي كانت تعبانه يعني، فهو حلفان طلاق، هل يجوز لو انا رحت فعلا تحتي ولا ما رحتش تاني؟
دول يا حضرتك
جوزي حلف عليا طلاق،
ما لو رحت عند خالتك خلاص. ما انا سمعت دي اللي بعد كده بقى،
هل ينفع يترد لي يمين ولا ما رحتش خالص تاني عند خالتي؟
طب انت ما تروحيش لحد ما اكمل لك الاجابه ان شاء الله.
كويس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام كده دكتور، كيف حالك؟
الله يحفظك.
والله كان في مبلغ من مخبز مجموعة يعني من الناس، كانوا مجموعين في مبلغ وأعطنا لهم المبلغ دوت، وكان عندهم يعني مخبز، فالمخبز دوت قادر يدخل معنا بالربع في الربح، فبعد كده بتدخل معاهم في.
معلش معلش دقيقة واحدة بس بعد إذن حضرتك عشان أفهم المسألة بس.
نعم.
انت حضرتك اقرضت ولا شاركت على المخبز؟
لا انا اعطيتهم الاول كده يعني مبلغ عادي سدد عنه يعني.
يعني حضرتك اعطيتهم المبلغ قرض يعني؟
ايوه. لما ما استطاعوش السداد قالوا طب ادخل معانا في الربح بالربع. والله ما فيش مشكله
يعني. دخلوك شريك في المخبز معاهم حضرتك؟
اه نعم.
تمام.
بالربع في الربح فقط، مش في رؤوس المال الارض ولا الاشعريات ولا السير ولا هذه الاشياء.
امال شريك ازاي بقى؟
في الأرباح فقط يعني، لا تطلع يعني، حيث أن المبلغ بسيط، لكن هو عندهم أحس أن المبلغ من الأول
هم أنا بسأل يعني. أنا بسأل حضرتك سؤال، الفلوس اللي أنت دفعتها ديت عشان تخش في المخبز لازم تبقى حصة على المشاع؟
نعم.
مش كده؟
أيوة نعم.
طيب حضرتك
هم قالوا لي، أنا طبعا ماليش في نظام التجارة والأشياء ديت، هم قالوا لي دلوقتي مثلا المبلغ ده 35,000 دوت بيطلع مثلا 60 جنيه مثلا في الربح، تاخد أنت مثلا 20 كده يعني على الربع، بحيث لما تبقى في قضايا تبقى تدفع الربع برضه عليك في القضايا، في قفل ما تاخدش حاجه. قلت له ما فيش مشكله. فهل هذه الصوره جائزه ولا غير جائزه؟
انا حضرتك دلوقتي ال 35,000 دول حكمهم ايه، قرض ولا شركه؟
لا شركه.
شركة مش كده؟
اه.
يعني لو حضرتك النهارده لو الناس تجرم ومفيش تقصير وخسرهم، هتخش بنسبة خسارتك معاهم. مش كده؟
نعم.
ولا الخسارة غير واردة؟
لا الخسارة واردة، لما يبقى في قضايا بدفع في مبلغ فيها، مفيش خلاص.
مش خسارة الربح، انا بتكلم على خسارة راس المال.
اه.
يعني حضرتك لو فرضت ان حصل حريق، اسأل الله ان ربنا يلطف بينا وبهم، واتحرق الدقيق اللي موجود واتحرق الفرن بالمعدات اللي فيه.
لا هيكون صعب طبعا اشتغل، لان انا مبلغ بسيط فمش هقدر اشتغل كده معاهم في المخبز.
يعني هتخسر فلوسك ولا مش هتخسرها؟
لا طبعا لا مش هخسرها.
مش هتخسرها، يبقى ما تاخدش منهم فلوس وخد راس مالك.
ما اخدش منهم فلوس وخد راس مالي؟
اه طبعا. لان انت حضرتك كده
يعني من الاول.
ما انا بقول لحضرتك انت دلوقتي اقرضته مش كده؟
نعم.
يرد لك القرض بتاعه.
طب خلاص ما خدش فايده يعني من
بالنسبه لنا. انت شوف انت بتقول ايه، تاخد يعني فايده؟ هتاخد فايده على ايه وانت شريك عشان تاخد ربح؟ اللي بياخد فايده على القرض ده اللي بيرابي والعياذ بالله.
ما هم لما ما قدروش يسددوا ما انا بديهم لهم كده، قالوا خلاص نحطه لك بقيت جزء من المخبز. بس
يا سيدي انا مش عايز ادخل شريك، انا عايز فلوسي. انت دلوقتي يا اما تخش شريك تكتب عقد شركه ولك مال الشريك وعليك ما على الشريك، ان شاء الله يكون لك واحد على 100 من الفرن. معايا حضرتك؟
ايوه نعم.
انما النهارده ان فلوسك مضمونه وفي امان وتاخد عليها فايده، وما ينفعش الكلام ده.
لو حصل حريق في المخبز هضطر ان انا اقوله خلاص يعني.
ما خلاص، ما انت هتبقى شريك في الحاله دي.
طيب يعني عادي توصل مثلا عليهم يعني حريق ماشي، صار عليهم خساره انا معاهم برضه.
ما انا بقول لحضرتك لتبقى شريك لك ما لهم وعليك ما عليهم، لتبقى مقرض لك المال ولا شيء لك سواه، والاجر والمسوبة عند الله لتفريج الكربة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا حاجة اتفضلي.
ايوه يا عم الشيخ.
مع حضرتك، ربنا يديك الصحة والعافية يا حاجة اتفضلي.
انا عايز اسأل سؤال بس ارجوك تفتح صدرك شوية علي.
اتفضلي يا حاجة اتفضلي.
انا كان في قبر بين خالي ووالدتي، وبعدين القبر ده بقاله سنين كتير طويلة، فماتت امي ومات خالي، وبعدين ابني ربنا رزقه بطفل ورحت دفنته فيه، وبعدين بعد كده هم احتجهم وزعلهم وقاموا عليا الثورة علشان ابني من عيلة وهم من عيلة تانية. فالمهم دخلنا ناس وتوفتنا، وبعدين وبعدين بعد كده وساومونا على ان انا اشيل هم يشيلوا وانا شلت عشان خاطر عظم امي فيه. المهم بقى دلوقتي اللي انا عايز استفسر منه عن من حضرتك النقطة اللي هقولها لك دي. هم شرطوا عليا بقى ان انا هشيل التربة بس لما هديها ياخدوا عظم امهم ويسيبوا لي عظم ابوهم. ففعلا حصل كده. جيت اهد التربة وارفعها عن الارض وابنيها وبعدين بعت لهم مرسال تعالوا خدوا عظم امكم. فجه ابنها فعلا خدها ودخل الراجل اللي بيدفن دخل شالها وعباله في الكيسة واداها له. هل انا بقى عليا حرمانية لان الموضوع ده تعبني او ضميري بيقلمني؟
حاضر يا حاج. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيمن.
مع حضرتك تفضل.
أهلا وسهلا.
الله يرفع قدرك تفضل.
أشعر أنني أحبك في الله.
الله يرفع قدرك. أحبك الله رزاق التنالة.
وأحب كل العاملين من قناة الرحمة وخصوصا فضيلة الشيخ محمد حسان.
ربنا يبارك لك ويرفع قدرك يا رب.
وأسأل من حضرتكم أولا بدعواتكم أن تدعون لأهل سيوة.
ربنا يحفظكم
يعني
كل مطروح
يا رب العالمين. إحنا عندنا في سيوة كله عايشين على الفطرة. يعني في ناس ويعني بدأوا يعملوا حاجات حرام فربنا يعني صرف عنا أو أتانا بآفة وصنع بعض الثمار في البلاد يعني. فيعني نسأل من حضرتكم يعني دعواتكم يا فضيلة الشيخ.
ربنا يرزقكم الحلال الطيب وربنا يصرف عنكم السوء ويبسط لكم الرزق. تفضل.
ممكن
تفضل.
أنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لعن الله المصورون. فما معنى هذا الحديث؟
حاضر.
جزاك الله عنا خير.
ربنا يبارك لك ويصلح حالك يا رب. اللي بالنسبة للأخ اللي كان بيسأل في المواريث وصلنا للسبعة اللي بيخدم السدس. ممكن يكونوا سبعة وممكن يكونوا ثمانية زي ما هنبين إن شاء الله. اللي بياخدوا السدس في التركة عندنا الأم إذا وجد ابن للميت أو وجد عدد من الإخوة له. عندنا الجدة وإن تعددت الجدات يقتسمن السدس. عندنا اللي بياخد السدس أيضا عندنا بنت الابن إذا وجدت في التركة مع البنت. البنت الصلبية إن وجدت معها بنت ابن البنت بتاخد النصف وبنت الابن تاخد السدس. عندنا الأخت لأب إذا وجدت في التركة مع الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة تاخد النصف والأخت لأب تاخد السدس. عندنا أيضا اللي بياخد السدس في التركة الأب. الأب بياخد السدس في التركة. عندنا الأخ الأم أيضا بياخد السدس. عندنا الأخت الأم بتاخد السدس. يبقى إذا نظرنا لهذا العدد هنلاقي الأم والجدة والأب والجد وعندنا الأخت الأب مع الأخت الشقيقة وعندنا البنت الابن مع البنت الصلبية والأخ الأم والأخت الأم. إذا نظرنا للأخ الأم باعتبار الذكر والأنثى هنقول سبعة. إذا نظرنا إلى الأخ الأم كذكر والأخت الأم كأنثى هنجد إن هم ثمانية وما فيش خلاف إن شاء الله في هذه المسألة. يبقى دول السبعة اللي بياخدوا السدس أو الثمانية على خلاف في العدد دون اختلاف في الحكم. وبذا نكون قد أجبنا عن سؤال الأخ الكريم. بالنسبة للأخ الحبيب الذي سأل يقول إن في الأرياف النساء يعني لما المرأة يتأخر الإنجاب عندها وهذا بتقدير الله سبحانه وهذا بقدر الله إن كل شيء خلقناه بقدر والمولى سبحانه يهب لمن يشاء يعني بالنسبة للذرية يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث يعني يعطي من يشاء ذكورا خلصا يعطي من يشاء إناثا خلصا أو يزوجهم
يعني يخلطهم ذكورا وإناث ويجعل من يشاء عقيم. يبقى عندنا هنا اللي بيرزق الذكر, اللي بيرزق الأنثى, اللي بيرزق الذكور والإناث, الذي يحرم من الإنجاب, وكل ذلك بتقدير الله. فمن وهبه المولى سبحانه مبتلى, ومن منعه المولى سبحانه مبتلى. فينبغي على الكل أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة لي, مسألة الإنجاب هذه ليست بيد أحد, وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى, نفس يخلقها المولى سبحانه. فلا ينبغي للإنسان إن يعني تأخر الأمر في هذه المسائل أنه يعجل أو يكون في كرب. وهي المشكلة الحقيقة لا تكمن في الإنسان نفسه بقدر ما تكمن في من يحيطون به. للأسف الشديد لو امرأة تأخر الإنجاب, كل ما حد يقابلها ما تشد حيلك شوية, شد حيلها تعمل إيه يعني, إيه اللي هتعمله؟ أمر عجيب الحقيقة. فسبحان الله يعني, والخلق هذا بيد الإنسان. ايوه انت لسه برضو مش عارف ايه كلام بقى من كلام اللي ايه. سبحان الله, يبقى الانسان يرضى بقدر الله وبقضاء الله, والناس هي التي تسخطه. لشدة الاسف ان بعض الناس وجدت العلاج في هذه المسألة مدى من التوبة والاستغفار, كما في سورة نوح نجد ان هم بيلجأوا الى ربما الدجاجلة, ربما يلجأوا الى الكذابين, إلى أهل الاحتيال, إلى غير ذلك. فتجد النسوة الحقيقة بتفعل أمور يشيب من هولها الولدان. تيجي المرأة تولد يقول لها هات الخلاص, والخلاص ده عد عليه كده إيه 7 مرات. إيه العلاقة بين الخلاص بتاع الطفل اللي مولود وبين تقعد تعدي بتاع ألعاب أولمبية على هذا الخلاص؟ سبحان الله, معتقدات عجيبة, وده أمر يؤدي إلى القدح في توحيد الإنسان. لما نجد النهاردة أن المرأة بتولد جوزها داخل حالق دقنه, طبعا ما تحفظنا على حلق اللحية لكن مش ده الموضوع, يدخل تقول التسنى أحسن تكبسها. يعني إيه يكبسها؟ يعني يمتنع اللبن عن الضر من ثديه. سبحان الله العظيم, أإله مع الله؟ إيه الكلام العجيب ده؟ إيه العلاقة بين واحد حالق دقنه وبين دي؟ ويا سلام لو جايب ورقة لحمة وجايب المراد قطع 2-3 كيلو لحمة فرحان وداخل بورقة كيب. استنى, انت عايز تعمل ايه؟ عايز توقف حالها؟ ما تدخلش. ايه العلاقة بين اللحمة وبين اضرار اللبن؟ ايه العلاقة بين حلق اللحية وبين منع اللبن في ثدي المرأة ان ياخذ رزق ساقه الله للصغير؟ فمعتقدات الحقيقة ينبغي انها تتغير, وينبغي انها تتبدل. ونعلم ان كل شيء لا يتم إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. الأمور مش ماشية كده يعني, معتقدات باطلة الحقيقة ينبغي أن احنا نتنزه عنها. الأمر الثاني يعني أرجو أن احنا يصل الأمر أن ما قدره الله سبحانه وتعالى لابد أن ينفذ, ولا يمكن أن يرد ما قدره المولى سبحانه. لقدره ربنا سبحانه وتعالى لابد أبدا لا رد لقضائه. مشيئة الله لابد أنها نافذة. فينبغي أن احنا نعلم هذا الأمر. لا اللحمة لها دخل, ولا حلق الدخن الدقن لها دخل, ولا الكلام المعتقدات البالية هذه ينبغي أن احنا نقتنع بها أو نؤمن بها والعياذ بالله, لأن ده كله بيؤدي إلى ثلمة في عقيدتنا وفي توحيدنا لربنا سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة أو الوالدة الكريمة اللي سألت السؤال قبل الأخير هأجيبها أولا عن هذه المسألة اللي هي موضوع القبر اللي كان بين خالها وبين والدتها عليهما رحمة الله وعلى موتان المسلمين. قبر شركة مع بعض, فابنها مات فدفنته في هذا القبر, فولاد خالها زعلوا وإزاي تدفني ده من عيلة تانية وغريب وحاجات زي كده, عملوا قعدة. فالمسألة هنا بيقولوا لا تشيلي لا نشيل, يعني ايه؟ لا تشتري القبر لا نشتري احنا القبر. وهذه من البلايا, دي اول بلية في هذا السؤال. ينبغي ان نعلم ان القبر لا يباع ولا يشترى. القبر لا يباع ولا يشترى. القبر هذا وقف لله سبحانه وتعالى. المقبرة هذه طالما دفن فيها إنسان صارت سبيلا سبلت وقف لا يجوز بحال من الأحوال إن هي تباع أو تشترى. أرجو أن ينتبه لهذه المسألة، لأن في ناس احترفت للتجار في كل شيء حتى في المقابر، حتى المقابر يشتروها عشان يبيعوها عشان يكسبوا الربح. يأتي مش مهم يأتي منين، المهم أن يأتي الربح ولا شيء بعد ذلك. للتجار في عادش في الأراضي، ما عادش في الشقق، ده بقى في المقابر، بل امتد للتجار إلى للتجار في البشر، وأقصد بذلك أن هي الأعضاء اللي بياخدوها من الناس يقومون ببيعها، بل وهناك من تخصص في الوساطة في بيع هذه الأعضاء، ونسأل الله السلامة في ديننا. المقابر وقف لا يجوز أن يباع ولا أن يشترى. ينفع المسجد أبيعه أو أشتريه؟ المسجد وقف لله، ولا يجوز مطلقا أن يتم بيع الوقف، لأن الوقف على ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحذر الذين اعتدوا على أراضي الأوقاف بعد ثورة يناير، استغلوا ضعف الدولة واستدلوا يعني استندوا إلى المواقف المائعة من سلطات الدولة في التعامل مع كل المخالفين، وقاموا بالاستيلاء على أراضي الأوقاف في طول مصر وعرضه، وكل اللي يقدر ياخد فدان من الوقف ياخده يبني فيه ما بناش فيه زراعة ويحط إيده، وكثير من الناس بنوا في أراضي الأوقاف. انت عارف الوقف ده ملك لمن؟ الوقف هذا خرج من ملك صاحبه وانتقل إلى ملك الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت النهاردة ما بتعتديش على أرض فلان أو علان، أنت تعتدي على أرض الله سبحانه وتعالى. طب كيف يكون هذا؟ يعني وصل بنا الأمر قلة الخشية لله وقلة مراقبة الله سبحانه وتعالى إن احنا نعتدي على الأراضي المملوكة لله سبحانه وتعالى؟ في حد يتصور ذلك؟ حد يتصور أن يدخل مسجد يقيم فيه بيت أو يبني فيه مبنى؟ أراضي الوقف زي المسجد بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شفت يا شيخ في واحد برع بقطعة الأرض اللي بنقى مسجد.
نعم.
وبعدين منذ فترة طويلة يعني، وبعدين ما كانش معاه فلوس يقدر يبنيها. ففي الفترة دي فيه ثلاث مساجد بينه قريبين من قطعة الأرض دي. ففيه معهد ديني بيتبنى. فمحتاجين ثمن فلوس قطعة الأرض دي. محتاجين طبعا فلوس قطعة الأرض دي للمعهد الديني. ينفع هي أصلا كان متبرع بها المسجد. ينفع تغيير النية من المسجد ل
هي حضرتك دين. هي حضرتك الأرض لسه ما بقتش مسجد، هي أرض مش كده؟
أيوة نعم زالت أرض.
محدش صلى فيها ولا كده، متبرع بها الفعل الخير مش كده؟
لا مفيش حاجة نهائي.
طالما عايزها قربة لله واتبنت المساجد وما عادش ينفع يبني مسجد جنب مسجد، ده امر غير جائز.
ايوه نعم.
يبقى مسجد وجنبه مسجد.
نعم.
فحضرتك يوجهها الى اي فعل خير يعود على المسلمين بالنفع.
جزاك الله خير.
ربنا يكرمك يا حاج.
شاهد ان المقابر وقف لله سبحانه وتعالى، لا يجوز ان تباع ولا ان تشترى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله وبركاته. دكتور ايمن
اتفضل.
بعدين حضرتك حكم التعامل مع شركة كيونت التسويق الشبكي.
طيب باختصار ما أدينه لله به عدم الجواز.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك ويحفظك.
الله يبارك. شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأول مسألة عندنا عند سؤال الوالدة الكريمة ان هي اشترت من ولاد خالها، ولاد خالها يقولها تشتري ولا نشتري، لا يجوز يا اخوان التعامل على المقابر بيعا او شراء. دي اول نقطة. النقطة الثانية الشرط الفاسد الذي اقترن بالعقد الباطل، ان الحاجة تقول لما هد يقولوا هنسبت عظم ابونا وناخد عظم منه، لان ابوهم اخوها انما امهم اجنبية. طب احنا ما بصناش ان ده مسلم ودي مسلمة، ما بصناش ان القبر هذا صار ملكا لمن دفن فيه، القبر اصبح ملك للميت الذي دفن فيه، دي الدار بتاعته، دي الدار اللي بيعيش فيها في الحياة البرزخية بهذا الجسد الذي يفنى. الجسد اللي بيفنى ده موجود ها هنا بعد ما ينتقل من الدار الدنيا الى الحياة الاخرى، الروح في الحياة البرزخية والبدن يسكن هذا القبر الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. طب انا النهاردة باي حق اخرج هذا الميت من هذا القبر الذي صار دارا له؟ لا يجوز ان انا انتهك حرمة الميت، ولا يجوز ان انا انقل الميت من هذا المكان، لان الميت النهاردة خلاص مش تغير، دبالية وارمة وثار عظاما. ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مات اخوها عبد الرحمن، عبد الرحمن مات بموضع يسمى الحبشي على مقربة من مكة، وفي كتب حرفت هذا الكلمة هذه الكلمة وبيكتب كده يقول لك مات بالحبشة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح مطلقا. مات بالحبشي موضع على 12 ميلا من مكة، على بعد 12 ميل من مكة، فردوه إلى مكة فدفن به، يعني نقلوا مسافة 20 كيلو مثلا ليدفن بإيه بمكة. فحزنت أمنا عائشة رضي الله عنه، ولو قالت والله لو أدركتك ما دفنتها هنا، خلاص مطرح ما مت خلاص كان يدفن في المكان الذي مات به، فكيف هو لم يتغير؟ ده نقلوا ساعة ما مات، ساعة أول ما مات كده خدوا جسده ودوا مكة، وحزنت من أجل ذلك. لما قتل أحد أهلهم حملوهم ليدفنوهم بالمدينة، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رد قتلاكم إلى مصارعهم، الشهداء دول مطرح ما ماتوا هيدفنوا، يدفنوا في أرض المعركة هناك، وردهم فدفنوا، خلوهمش يتنقلوا يروحوا يدفنوا في المدينة في مقابر مكان ما كانش بعيد. فكيف وقد مات الميت وبلي جسده، أو منتهك حرمة الميت وآخد العظام هذه لكي أنقلها إلى مكان آخر، ما كنت ألمها في جنب، وسع القبر حط العظام في جنب وخلاص، وإحنا بنقول باب الضرورة واسع في هذه المسألة. فطبعا هذا التصرف خطأ أيضا، ولكن أسأل الله لنا ولها العفو والعافية، فما فعل ذلك إلا عن غير قصد وغير علم، فأسأل الله أن يعفو عنا وعنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في شركة تدفع لها مبلغ من المال وبعد كده هو بتجاوب على الشركة دي بتنزل كل أسبوع سؤال، بتجاوب على السؤال ده وبناء عليه بتحصل على مبلغ من المال. أنا عايز أعرف الموضوع ده حلال ولا حرام؟
هذه مقامرة غير جائزة.
طب وإن كنت أنا دفعت الفلوس بس لغاية دلوقتي، يعني أنا دفعت وكنت سألت برضو اتصلت بشيخ وقال لي ايه غير جائز، قلت له طب دلوقتي انا لا عايز استرد الفلوس بتاعتي، قال لي جائز ان انت تسترديها، بس هو دلوقتي الشركة دي مش هتستمر اصلا. يعني قال لي ان الشركة
حضرتك هذه مقامرة، واخد بال حضرتك الكلام ده كله مقامرة، كل هذه الصور صور غير جائزة، الله اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه
الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور ايمن
الله يحفظك،
ربنا يبارك فيك يا رب.
اللهم امين.
انا عيله دكتور ايمن،
ربنا يحفظنا واياكم كل مكروه، ربنا يرفع قدرك.
سؤال مهم يا دكتور ايمن بعد حضرتك،
اتفضل.
ما الحكم لو اخذت فتوى كانت فتوى في مساله من الطلاق والمفتي او دار الافتاء افتاني فيها ذهبا والزوج، وعيشنا بعد كده سنه او سنتين وبعد كده ظهر لي فتوى تانية او رأي تاني، هل استمر على الفتوى الاولية بتاع دار الافتاء او المفتي ولا اغير الفتوى؟ وما حكم
حضرتك النهاردة انت خدت فتوى من جهة متخصصة لابد تعمل بها،
لابد حتى لو ظهر رأي تاني.
انا بقول لحضرتك اهو لابد انك تعمل بها. احنا عندنا مسائل الطلاق حضرتك انا ما اتكلم فيها مطلقا، ليه؟ لان انا ادل الله برأي معين.
نعم.
الدولة ممثلة في جهات الافتاء رجحت مذهب اخر، مش كده؟
ايوه. اللهم
انا مش من مصلحتي انا كفرض ان انا اصادم اللي الدولة اختارته، لان قول ولي الامر مرجح عند الخلاف، مش كده؟ وهم ما ارادوا الا الرفقة بالناس.
نعم.
فما جيش انا بقى اقعد اصادم فيهم في اللي هم اختاروه، لكن امتى اطبق الكلام ده لنفسي؟ لان هذا ما ادين لله سبحانه وتعالى به. فالنهاردة افتاك بفتوى تعمل بها،
ولا اقع في ذنب يا دكتور؟
ولا ايه؟
ولا اقع في ذنب او في حرام، لان ساعات بيجي له اساسا ان انا كده عايش في حرام.
لا، هو حضرتك في نقطة، الحلال بين والحرام بين، مش كده؟
نعم.
لحضرتك النهاردة واحد قال لمراته لو رحت بيتك ابوك تكون طالق على المذاهب الأربعة، مش كده؟
لا، هي كانت تخاف من مسألة الحاضر دكتور.
ده انا بقول لك مثلا خليك معايا، وعلى مسألة المذهب الظاهرية إلى آخره.
والراجل ينتوي الطلاق، راح للراجل في الازهر قال له انت كنت ناوي تطلق، قال له ده انا كنت بهوشها كده. اللي افتاد عليه وزر، اللي افتاد معلوش حاجه، الوزر على من ذهب يستفتي.
لا ما كسبتش يا دكتور ايمن، بس هو كان الخلاف في مساله الحيض، هو قال لي لا هي ديت لا تقع، واستمران على كده السنتين على راي ابن تيميه وابن طاووس والراي الثاني.
ما خلاص انا بقول لحضرتك هم على ما افتوك عليه، انا عن
ولا
نفسي
ولا اسم يا دكتور،
انا بقول لحضرتك هم على ما افتوك عليه، انا عن نفسي ارى وقوع الطلاق في الحيض وارى وقوع الطلاق المعلق، انت معايا حضرتك؟ واي هو كلمه طلاق دي ابعد عنها، ده مذهبي معايا حضرتك، لكن ما لزمش الناس به، فهم افتوك اعمل بفتوى. وبعدين نمسك علينا لساننا، ما ودناش في داهيه غير هذا اللسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يحفظك في الله يا شيخ،
الله يرفع قدرك ويعزك.
والله سؤال، والله انا ابني خطب فتاه منذ 8 شهور، وجد او حدث بعض الخلافات بين الاسرتين، وجد ان استمرار هذه العلاقه سيؤثر مستقبلا، فيعني ترك زوج ساب خطيبته فتح الخطبه وجاب كان جاب ذهب وفي شويه هدايا كده، فهل يجوز سداتهم للذي الخطيب ولا لا؟
حضرتك الهدايا ما ينفعش يستردها مطلقا.
بالنسبه للذهب
الهدايا ما ينفعش يستردها،
الذهب
بالنسبه للذهب بقى دي اللي ممكن يسترده اذا كان يعني جزء من المهر، الشبكه تبقى جزء من المهر، لو هديه يعني
اتفاق على
60 جرام. نعم معلش مش سامع حضرتك.
كنا الاتفاق على 60 جرام احنا جبنا 5 جرام. الاتفاق هيبقى نفس من نفس نفس
الجاي. ما انا بقول لحضرتك بالنسبه للهدايا ما ينفعش ترجع نهائي، بالنسبه للذهب عشان اقضيه حد يقعد بينكم يسمع منكم ويقضي بينكم، انت عارف ان فيه 5 مذاهب في مساله الذهب دي. فحد يقضي بينكم، وبرضه بنقول للاخت الكريمه يعني ان النهارده اذا كانت المراه لو طلقت وهي معقود عليها بتاخد نصف المهر، طب كيف تاخذ الشبكه باكملها؟ يعني ده امر ارجو الاخوات ينتبهوا ليه، ده الواحده لو طلقت وهي مدخول بها بتاخد نصف المهر، تقوم تاخد الشبكه كلها ازاي وتستحلها ازاي؟ فحتى لو وصل الامر للتراضي تتركوا شيء وتاخدوا شيء يكون لا باس، لكن الهدايا ما ينفعش بحال من الاحوال تاخدوه. حديث ابو هريره في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء، والله سبحانه اعلى واعلم.
شكرا.
الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك.
بالنسبة لي السؤال اللي الوالدة الكريمة كانت بتسأله وبتقول ان بالنسبة للزيارة في المقابر يوم العيد، فبتقول هل النهي مخصص بأول يوم عيد الأضحى فقط ولا في ال3-4 أيام اللي هم بتوع العيد، تقصد أيام التشريق؟ بنقول أن النهي أو كراهة زيارة النساء للمقابر هذا رأي قوي في الفقه الإسلامي، إن الكراهة بالنسبة للنساء مش في أيام العيدين فقط بل هي على العموم. ومن أهل العلم من قال بل للمرأة أن تزور المقابر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وإن الإباحة هنا جاءت بعد الحظر والمنع، والحكم يتعلق بالرجال وبالنساء على السواء وليس به الرجال فقط. ومن أهل العلم من استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة التي وقفت تبكي ابنها على القبر فقال اصبري يا أمة الله ولا تجزعي، قالت إليك عني فأنت لم تصب بمصابي، فقال بجواز زيارة النساء للمقابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن زيارة القبر وإنما نهاها عن التجزع عن الجزع وعن التشكي. وأيما كان الأمر فإن العلماء قد اتفقوا على تحريم زيارة المقابر للنساء عند وقوع مخالفات شرعية منهن كخروج المرأة بالزينة، خروج المرأة بالبنطال، رفع المرأة لصوتها، إلى غير ما يحدث من مخالفات شرعية واختلاط في مثل هذه الأيام. بالنسبة لعدم زيارة المقابر لا تكون في يوم العيد فقط بل في أيام التشريق التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم صومها، كما في حديث عمرو بن العاص مع ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فهذه الأيام أيام أكل وشرب وليست أيام زيارة للمقابر وأيام طرح وحزن، فلا ينبغي على الناس أن يذهبوا في هذه الأيام إلى العيد. والوالدة الكريمة تسأل عن زيارة قبر الشيخ القنائي شيخ عبد الرحيم القناوي، فنقول أنه لا ينبغي زيارة هذه المقابر. لزيارة المقابر وشد الرحال إليها ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي سلفنا أن تقصد قبرا مخصوصا بعينه لأحد الصالحين أو نظنه كذلك ولا نزكي على الله أحدا تشد الرحال إليه، ده أمر لا يجوز. إنما المقصود بزيارة المقابر المقابر اللي في بلدك اللي بتذهب إليها لأنها تذكرك الآخرة، ليس لأنها مواطن تنزل الرحمات، ليس لاعتقاد بأنه إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بأهل القبور، هذا لا يكون. وإنما إذا ضاقت بنا الصدور فعلينا بقراءة القرآن وباللجوء إلى الله عز وجل والاستغفار، فالقلوب تصدأ وجلاؤها القرآن كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا ينبغي زيارة مثل هذه القبور، وعلينا أن نعلم أن الذي قبر لا يملك ضرا ولا نفعا لنفسه فكيف بغيره. بالنسبة لي سؤال الأخ اللي بيقول إن والده عليه رحمة الله ترك ولدين وأربع بنات وترك بيتين، كتب لزوجته بيتا ورجل ترك منزل آخر وترك أرضا، أراد أن يكافئ امرأته، ربما لم يحسن إليها لم يقصط حقها، بذلت معه الكثير من الكفاح والجهد في معيشتها، فلا بأس إن هو يعني يجعل لها جعلا من المال، ثم مرد هذا المال إلى أبنائها بعد موتها أمد الله في عمرها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لتأجيره لمحل لولده، فإن كان الإيجار إيجارا حقيقيا بياخد إيجار فولده أولى من الغريب، يعني أبويا لو أجر محل الرجل غريب أو أجر شقة الرجل غريب بينه وبينه الإيجار، طب إن استأجر الشقة أخي طب ما هو أولى من أي إنسان غريب، فصدر يضيق ليه بمثل هذا الأمر ما لم يكن في ذلك تواطؤا معه وتمكينا له بغير وجه حق، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم الذي سأل أربع أسئلة، منها سؤال بيقول أحد الإخوة عمره 15 سنة، والحقيقة أنا بيخبروني الوقت انتهى لكن هجيب إن شاء الله قبل يعني انتهاء الوقت في الدقيقة الباقية. والأحد الإخوة عمره 15 سنة يحفظ القرآن وله إجازة، هل تصح إمامته؟ نعم تصح إمامته لحديث عمر بن أبي سلمة الذي أما القوم وهو ابن 7 سنين فكان إذا سجد يعني تنكشف برده عن مؤخرته فتتكشف، فكانت النسوة تقول غطوا عنا إست إمامكم فاشتروا له حلة، يقول ما فرحت بشيء بعد إسلامي بهذه الحلة. أما قومه وهو ابن 7 سنين رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بهذا هو في 15 من عمره. اللي بالنسبة لبيع الفضولي، بيع الفضولي أن يبيع الإنسان ما لا يملك، إنسان يبيع حاجة مش ملكه، وهذا البيع أبطله أهل العلم والإمام الشافعي عفوا أبطله وجمهور الفقهاء على صحته بشرط إجازة صاحب المال أو الأصيل. وصورة هذا البيع عندنا مثل لها في صحيح البخاري في كتاب الوكالة من حديث عروة البارقي لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عروة يشتري له شاة بدينار، فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى الشاة بدينار ورجع، في طريقه سومه رجل فباعه الشاة بدينارين ورجع إلى السوق فاشترى شاة أخرى بدينار. النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالشاة وبالدينار. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شاة، يبقى هذه هي الوكالة، الوكالة أن يشتري الشاة بهذا الدينار. عروة امتثل واشترى الشاة بالدينار. في طريقه سوامه رجل، تبيع أبيع، بكام؟ بدينارين. طب لما باعه الشاة في المرة الثانية للرجل الأعرابي أو للرجل هذا، باعه الشاة بدينارين، هل هو مفوض من النبي صلى الله عليه وسلم من الأصيل صاحب المال في بيع الشاة، ومفوض فقط في الشراء مش مفوض في البيع؟ فبيعه بيع فضولي، لأنه باع ما ليس له توكيل في بيعه، ما ليس ملكا لهم، فيسمى هذا البيع بيع فضولي. طب راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق واشترى الشاة واشترى الدينار، يبقى ها هنا هذا البيع بيع فضولي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه. نعم أقره عليه. بيحدث أحيانا في المعاملات بيع الفضول ده أحيانا بيكون خدمة لصاحب المال. لو رأيت رجلا في سوق الجملة، رجل نزل له عنب، قال له أنا مش هبيع غير باتنين جنيه، ساب العنب عنده ومشي، بص لقى العنب بينزل الوزن بتاعه، السوق نزل الوزن بقى 160-170، الرجل هيخسر خسارة كبيرة، كل يوم العنب بعد وزنه بينزل وهينشف ويبوظ، فباع هذا العنب. الرجل رجع له بعد كده قال له أنا بعت بكذا لأن الوزن كان نقص، العنب كان هيبوظ، يقول له جزاك الله كل خير، كتر ألف خير، رغم أنه هو غير موكل في البيع على هذا النحو، لكنه تصرف من نفسه وقام الرجل بإيه؟ بإقرار البيع بعد ذلك. أحيانا تصرف الفضولي بكل صالح الإنسان، يعني تخيل لو رجل جاره مسافر، جاره مسافر برا، وفجأة لقى ماسورة المية ضربة في قلب الشقة عنده ومغرقة الدنيا وكده، راح جاب نجار وفسخ الشقة ودخل وجاب سباك وقعد يشتغل في قلب الشقة ودفع التكاليف من معاه ويرتب له الشقة والكلام ده كله، وجي بعد كده الراجل رجع من السفر قال له والله يا سلام معلش كان حصل كذا وكذا وكذا، هل هو مفوض في هذه الأمور؟ مش مفوض، لكن يعني أحيانا بتكون هذه الأمور أمور مطلوبة. فهذا بيع الفضولي مثلنا له بحديث عروة البارقي. بالنسبة لعقد السلم فهو عقد على خلاف القياس، لأن الإنسان يبيع المعدوم، يبيع ما ليس عنده، لكن هذا العقد له ضوابط، لا يصح العقد إلا بالالتزام به، لأن احنا عندنا العقد الأصل أنه يكون معجل بالنسبة للثمن والمسمون، تدفع الثمن وتأخذ المسمون، تدفع الثمن في مجلس العقد وتأخذ المسمون اللي هي السلعة في مجلس العقد. فإن تسلمت السلعة وأجلت الثمن كان عقد بيع آجل، وعقد البيع بالتقسيط أو بالأجل، تتسلم السلعة وتحوزها ويكون الدين الثمن دين في الذمة. بالنسبة لعقد السلم بتدفع الثمن مقدما كاملا في مجلس العقد، ويظل المثمون دينا في الذمة، يظل المسمون دينا في الذمة. وبدأ عقد السمن في المزروعات، وبعض أهل العلم يقول لا يمتد من المزروعات إلى المصنوعات، وإن شاء الله إن أمد الله في أعمارنا ويعني بقينا إلى الأسبوع القابل إن شاء الله أتم هذه المسألة مع السؤال الطيب الذي ورد إلينا عن نسخ القرآن، لأن هذا السؤال يتطلب الأول هل في نسخ في القرآن وهل القرآن ينسخ، لأن طبعا معروف أن في ناس بتنكر النسخ في القرآن. طب وإن جاز وقوع النسخ في القرآن وهذا هو الحق وهذا هو الصواب، فهل يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة؟ إن شاء الله نبدأ لقاءنا القابل بهذا السؤال بأمر الله، ونتم ما بقي معنا من الأسئلة لانتهاء الوقت المخصص لنا. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.